بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا زال الكلام في أحكام الصلاة على الميت من كتاب الصلاة، باب في أحكام الجنائز. وتوقفنا عند قول المصنف: تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، وهذه هي صفة أو كيفية الصلاة على الميت، أن يقف الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، ويقف المأمومون خلف الإمام، ويسن جعلهم ثلاثة صفوف، ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح، ويسمي ويقرأ الفاتحة أول تكبيرة للصلاة على الميت، يتعوذ بدون ما يستفتح، لأنها ليست صلاة مثل الصلاة المفروضة لا بد لها من استفتاح، لا، فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ثم يقرأ الفاتحة مباشرة ثم يكبر مرة أخرى ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أطال الإمام بعد التكبيرة الأولى فالمأموم له أن يصلي أو يقرأ سورة بعد الفاتحة، أن يقرأ سورة بعد الفاتحة ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه، وغير ذلك من الأدعية الواردة في هذا الباب. وإن كان المصلى عليه أنثى قال: اللهم اغفر لها، يقول: اللهم اغفر لها، بتأنيث الضمير في الدعاء كله، ويكمل الدعاء. وإن كان المصلى عليه صغيرا قال: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر، هذه التكبيرة الرابعة، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. هذه هي صفة أو كيفية الصلاة على الميت. قال المصنف: ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته، وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات، أي بدون فصل بينها، ثم سلم. فالمسلم إذا دخل المسجد والإمام قد كبر مثلا للتكبيرة الثالثة على الجنازة، فإنه يكبر معه وتعتبر التكبيرة الأولى بالنسبة لهذا المسبوق الذي دخل بعد التكبيرة الثالثة، فتعتبر التكبيرة الأولى، ثم إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة تعتبر التكبيرة الثانية، ثم إذا سلم الإمام يكمل ما تبقى من التكبيرات الثالثة والرابعة. ومن كان غائبا، ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره، ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت وعلم بوفاته فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية، أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية. وحمل المرأة إذا سقط ميتا وقد تم له 4 أشهر فأكثر صلي عليه صلاة الجنازة، وإن كان دون 4 أشهر لم يصلى عليه. فالصغير الذي في بطن أمه إذا مات وقد بلغ 4 أشهر فأكثر يصلى عليه صلاة الجنازة، لأنه نفخ فيه الروح. أما قبل 4 أشهر فلا يعتبر إنسانا، لا يعتبر إنسانا يصلى عليه. قال المصنف: سادسا، حمل الميت ودفنه بعد أن يصلى عليه يحمل، بعد أن يصلى عليه في المسجد يحمل إلى المقبرة ليدفن. السلام. حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين، ودفنه مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقال تعالى: ثم أماته فأقبره، أي جعله مقبورا. والأحاديث في دفن الميت مستفيضة، وهو بر وطاعة، يعني الدفن بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به، وهذا هو إكرام الميت كما جاء في الحديث: إكرام الميت دفنه. ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها، ففي الصحيحين: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، والقراط هو مثل الجبل العظيم، مثل جبل أحد كما جاء في بعض الروايات. ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وللبخاري بلفظ من شيع، ولمسلم بلفظ من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن. ففي الحديث برواياته الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها. ولذلك بعض الناس إذا ذهب إلى المقبرة فإنه يقف عند الميت، لكنه يخرج من المقبرة أو يغادر قبل اكتمال دفن الميت، فهذا لا يحصل له الأجر. لا بد أن يدفن الميت تماما، ينتهى من دفنه حتى يحصل على القراط الذي هو حاصل باتباع الجنازة ودفنه. ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن، فإذا أمكنك أن تحمل الميت مع الناس لو قليلا يعني شارك، لا تفرط في ذلك، ففيها أجر عظيم. ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة. ويسن الإسراع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. لكن لا يكون الإسراع شديدا، تكون على حامليها ومشيعيها السكينة، ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها من تهليل وذكر أو قول مستغفروا له وما أشبه ذلك، لأن هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم خروج النساء مع الجنائز لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشيع الجنائز خاص بالرجال، خاص بالرجال. ويسن أن يعمق القبر ويوسع لقوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وعمقوا، قال الترمذي: حسن صحيح. ويسن ستر قبر المرأة عند إزالها فيه لأنها عورة، لأنها عورة، المرأة كلها عورة. ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. فيسن أن يوضع الميت في لحده على شقه الأيمن ويكون مستقبل القبلة. ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب، لماذا؟ حتى يرتفع رأسه شوي عن جسده. ويدنى من حائط القبر الأمامي، ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب حتى لا ينكب على وجهه أو ينقلب على ظهره. ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه التراب ولا يزاد عليه من غير ترابه. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ويكون محدبا كهيئة السنام، يعني مسنما، لتنزل عنه مياه السيول، وتوضع عليه حصباء ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير، لأن الماء يمسك التراب. والحكمة في رفعه بهذا المقدار ليعلم أنه قبر فلا يداس، يعني الماء يسوى بالأرض حتى لا يظن الناس أن هذا يعني ليس قبر، لابد أن يعرف أن هذا قبر، لكن لا يرفع بأكثر من شبر. ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده وليعرف بها من غير أن يكتب عليها، يعني مثلا تضع حجر طرفي القبر أو خشبة أو علامة حتى يعرف أن هذه حدود القبر، لكن من غير أن يكتب عليها لا اسم ولا غير ذلك. ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعو له ويستغفر له، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لأن الميت إذا دفنه أهله أصحابه وأقاربه وولوا أتاه ملكا المنكر والنكير فيقعدانه فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لذلك الإنسان يسأل الله الثبات. كلنا نعرف الإجابة الآن، كبيرنا وصغيرنا، عالمنا وجاهلنا، لكن من يثبته الله عز وجل في ذلك الموقف إلا من صدق مع الله. من صدق مع الله صدقه الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذا بدعة، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وكل بدعة ضلالة. ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، لقول جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ، ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرف على القبر تعلقوا به. ويحرم إسراج القبور، يعني إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها. ويحرم اتخاذ المساجد عليها، يعني بناء المساجد عليها، والصلاة عندها أو إليها. وتحرم زيارة النساء للقبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة وفي الصحيح لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم، وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعا للقمامات أو إرسال المياه عليها، لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. بعض الناس لا يبالي وهو في المقبرة، يمر ويمشي على القبر، هذا حرام لا يجوز. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تدبر نهيه عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم، لأن المسلم حرمته ميت كحرمته وهو حي كما جاء في الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.